بعدين ثم قال الترمذي رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه اليسرى، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه، يعني عن البراء رضي الله عنه، قال: ما رأيت من ذي لمة أو من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. طيب، واحدة واحدة. هو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. طيب، المربوع يعني ايه؟ المربوع بين الطويل والقصير. بعيد ما بين المنكبين، اي عريضة اعلى الظهر. يعني عارفين الاجتماع العضد بالكتف، اللي هي الحتة ايه اللي هي في رأس العضد دي، فاللي هي ايه ما بين المنكبين، ده يدل على ان الصدر عريض. فقال: بعيد ما بين المنكبين، اي عريض اعلى الظهر، ويلزمه انه عريض الصدر، وذلك ايات النجابة، يعني يظهر القوة والذكاء. وفي نسخة: بعيد بصيغة التصغير. قال الباجوري في شرح الشمائل: وفي رواية التصغير اللي هي بعيد إشارة إلى تقليل البعد، إيماء إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال، يعني مش عريض عرض اللي يشوفه يستنكر، لا، هو بعيد ما بين المنكبين. وفي رواية بعيد، يعني العرض إيه؟ العرض لم يخرج عن حد الاعتدال، يعني تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يظهر عليه أثر القوة والنجابة، شكل هيئة إيه؟ عريض الصدر صلى الله عليه وسلم. وقال القاري: قال العسقلاني: المنكب هو مجمع عظم العضد والكتف، ومعناه عريض أعلى الظهر، يعني كناية عن عرض الصدر والظهر، وهو مستلزم لعرض الصدر. قال: ثم ومن ثم وقع في رواية: رحيب الصدر. يعني ايه رحيب الصدر؟ يعني سعة، واسع. ووقع في بعض النسخ بصيغة التصغير، وهو تصغير ترخيم كغلام وغليم. والأصل في تصغيرهما بعيد وغليم بتشديد الياء فيهما. ثم في هذا التصغير إشارة إلى تصغير البعد المذكور. يعني إيه؟ أي أن طول ما بين منكبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم لم يكن متناهيا إلى العرض الوافي المنافي للاعتدال الكافي. واضح كده؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وأما ما في الحديث من وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم فسيأتي بيانه في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، هيجي معنا قدام إن شاء الله. طيب، ناخد إيه الحديث ده ونختم به إن شاء الله. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنت شوف لما تسمع الأوصاف، الدقة في الوصف ده، إن دل يدل على شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يشوفوا بيصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف في غاية الدقة، وده في نصح الصحابة للأمة إن هم نقلوا الأوصاف، نقلوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة من حبهم للأمة ومن نصحهم للأمة نقلوا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأدق التفاصيل. زي ما قلنا حتى شوف إن تلاقي ابن عمر بيعد كم شعرة في رأسه وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كم شعرة بيضاء. فإيه الحب ده؟ سبحان الله. فقال: سبق الكلام على ما يتعلق بصفة طول النبي صلى الله عليه وسلم، إن علي رضي الله عنه بيقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. خلاص احنا فهمنا ده ان هو وسط يميل اقرب الى الطول، شثن الكفين والقدمين. اما قوله شثن الكفين والقدمين ففي النهاية لابن الاثير اي انهما يميلان الى الغلظ والقصر. ركزوا بقى معايا. وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال، إن يبقى كف الرجل كده إيه قوي، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء. الأصل في المرأة أن يكون فيها النعومة، والأصل في الرجل يكون فيه القوة. وقال الحافظ رحمه الله: قوله شثن أي غليظ الأصابع والراحة ليكف الإيد يعني. وقال القاضي عياض رحمه الله: والتحقيق في الشثن أنه الغلظ. يعني القاضي عياض بيقول أن التحقيق في معنى الشثن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة، اللي هو الغلظ بس مش هيدخل معاه القصر والخشونة. قال المبارك فوري رحمه الله: قال في القاموس: شثنت كفه أي خشنت وغلظت، فهو شثن الأصابع بالفتح. فإن قلت هذا يخالف ما رواه البخاري عن أنس، أو حد دلوقتي إيه يفتكر حديث أنس رضي الله عنه لما قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة العلماء إزاي بإيه، علشان الإنسان لا يتسرع، هو سمع حديث مثلا فيقوم قايل ايه ده في تعارض بين الحديث ده وبين حديث تاني، او في تعارض بين الايه دي وايه تانية. هو ايه التعارض ده؟ ممكن يكون بسبب ان انا مش فاهم، او مثلا في حديث نسخ حديث، او ايه نسخت ايه، وهكذا. فالعلماء ازاي ان هم بيتعاملوا مع الخلافات اللي زي دي في ادق التفاصيل. فقال: فان قلت هذا يخالف ما رواه البخاري عن انس، قال انس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيصف ايه كف النبي عليه الصلاة والسلام، ان هو ألين من الحرير والديباج. طيب ده هيبقى فيه تعارض مع ايه؟ ان معنى وصف علي رضي الله عنه شثن الكفين والقدمين، وصف علي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شثن الكفين والقدمين، فده إيه يظهر أن في تعارض مع حديث أنس. إن الشثن يعني إحنا قلنا أن فيها إيه الخشنة وغلظت، الغلظ والخشون. طيب إزاي بقى معنى إيه توجيه الكلام ده؟ قال: قلت قيل اللين في الجلد والغلظ في العظام، فيجتمع له نعومة البدن مع القوة. فاهمين يا شباب؟ اللين في الجلد والغلظ القوة في العظام، عظام الكف، فيجتمع له نعومة البدن مع القوة. وقال ابن بطال رحمه الله: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة. وأما وده يمدح به الرجل أنه يكون يعني في كفه قوة وشدة. وقال ابن بطال، احنا قلنا رحمه الله: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة. وأما قول الأصمعي: الشثن غلظ الكف مع خشونتها، فلم يوافق على تفسيره بخشون. يعني احنا مش متفقين معاه. ابن بطال بيقول ايه، بيرد قول الأصمعي ان شثن معناها الغلظ مع الخشونة. بيقول لا انا مش ايه، انا مش موافق على الكلام ده، فلم يوافق على تفسيره بالخشونة. والذي فسره به الخليل وابو عبيد اولى بان المقصود الامتلاء والغلظ، مكتوب في الهامش تحت. ويؤيده قوله في الرواية الاخرى ضخم، ضخم الكفين والقدمين. هو عايز يقول ان معنى شثن في الضخامة اللي هو ممتلئ لحم، وفي الغلظ القوة، مش بيتكلم على خشونة الجلد. طيب قالوا طيب خلاص، لو هنعتبر ان ايه، ان كلام الاصمعي رحمه الله ان شثن معناها الغلظ والخشونة، نأول الكلام ده ازاي، نجمع بين الاحاديث ازاي؟ قال وعلى تقدير تسليم ما فسر الاصمعي بالشثن يحتمل ان يكون انس وصف حالتي كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا عمل بكفه في الجهاد او في مهنه اهله صار كفه خشنا للعارض المذكور. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام يخرج في الجهاد وماسك السيف في حر ويضرب عليه الصلاه والسلام، فده اكيد يؤثر في ايه، في نعومه ايه، في نعومه الكف. زي الرجل المزارع هو بيزرع في الارض، او طبيعه المهنه ان هو بيمسك الفاس ويشتغل بايده، فتلاقي ايده فيها نوع من الايه، من الخشونه، وده شرف للانسان. فهو انس وصف حاله النبي عليه الصلاه والسلام في الطبيعه ان الكف لين وناعم. قال ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في وقت تاني، في وقت النبي عليه الصلاه والسلام في مهنه اهله في الجهاد، فقال فكان اذا عمل بكفه في الجهاد او في مهنه اهله صار كفه خشنا للعارض المذكور اللي هو الجهاد او العمل. واذا ترك ذلك رجع كفه الى اصل جبلته من النعومه. مفهوم يا شباب؟ ضخم الراس اي عظيمه. قال الباجوري رحمه الله في روايه عظيم، عظيم الهامه وعظم الراس دليل على كمال القوى الدماغية وهو آية النجابة. ضخم الرأس هنا برضو كل الأوصاف يا شباب بمعنى أنه لا يخرج عن حد الاعتدال، لكن ده عند العرب دليل على إيه؟ دليل على الذكاء والنجابة. قال ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام، واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء. طويل المسروبة، المسروبة الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، الشعر اللي نازل من صدر الرجل إلى السرة، الشعر اللي هو زي خط كده، ده اسمه إيه؟ المسروبة. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل المسروبة. طويل المسروبة أي الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة. وسيأتي الكلام على صفة مشيه، مشية النبي صلى الله عليه وسلم في بابه إن شاء الله.